Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 17 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. عشرات الآلاف من النازحون يتظاهرون في مكجر ويقفون دقيقة الصمت في موقع الإعدام الجماعي لكوشيب على 95 شخص بينهم 3 من عمد المنطقة. الكشف عن 43 مقبرة جماعية أعدم فيها كوشيب 1033 شخص رميا بالرصاص في مناطق مكجر وبندسي بولاية دارفور. النازحون في معسكر أردمت بولاية غرب دارفور ينفذون وقفة احتجاجية ترحيبا ببدء محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية. مظاهرات بمحلية كبكبية احتجاجا على استمرار الانتهاكات والاغتيالات والاغتصابات في معسكر النزوح ومطالبة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت منطقة مكجر التي نفذ فيها علي كوشيب عملية إعدام جماعية ل 79 شخص في يوم 2 من شهر 3 سنة 2004 شهدت أمس الثلاثاء أكبر مظاهرة تشهدها المنطقة. شارك فيها ما بين 45 إلى 30 ألف نازح ونازحة من عائلات وأسر ضحايا تلك المجزرة التي استهل فيها كوشيب عمليات الإعدام الجماعي لسكان محليتين مكجر وبندسي بولاية وسط دارفور. وتزامن يوم المظاهرة أمس الثلاثاء مع نفس اليوم من الأسبوع الذي نفذ فيه علي كوشيب عملية الإعدام الجماعي الأولى لسكان مكجر وسط هتافات القتلكم مين علي كوشيب، الشردكم مين علي كوشيب، النهبكم مين علي كوشيب. وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين مشيا على الأقدام من مكان تجمع المظاهرة بساحة الحرية في مكجر إلى المكان الذي نفذ فيه علي كوشيب المجزرة الأولى. ويقع مكان المجزرة على بعد 700 متر شمال مكجر، حيث جمع كوشيب 97 من أهل المنطقة بينهم عمد وأئمة مساجد وتجار ومعلمين ومعاونين صحيين وطلاب، وقام بإعدامهم جماعيا رميا بالرصاص في ذلك المكان يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر 3 سنة 2004 الساعة 12 ظهرا. ووقف في مكان المجزرة أمس عشرات الآلاف من النازحين الضحايا، حيث قاموا أولا بالوقوف لمدة 10 دقائق حدادا على أرواح ذويهم الذين قتلوا في هذا المكان، وبعدها قام المتظاهرون بقراءة الفاتحة على أرواحهم وسط مخاطبات أن العدالة قادمة بعد أن صار كوشيب في قبضة المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين من قتلوا في تلك المجزرة 4 من العمد، وهم العمدة يحيى أحمد زروك عمدة مكجر، والعمدة إيسا هارون نور عمدة أندريه، والعمدة محمد علي ولود عمدة كورفتا، والعمدة عبدالله أحمد حسن عمدة سندي، بالإضافة إلى 3 من أئمة المساجد. وأضاف آلاف المتظاهرين في هتافاتهم وهم يسيرون نحو مكان المجزرة في مكجر في هذا الخصوص:
قتلنا منو
علي
كوشيب، قتلنا منو
علي كوشيب،
هرقنا منو
علي كوشيب،
هرقنا منو
علي
كوشيب، شردنا منو
علي كوشيب،
قتلنا منو
علي
كوشيب، دمرنا منو
علي كوشيب،
قصفنا منو
علي كوشيب.
Thank you, ICC. الواقع معروف زي ما انتوا شاهدتوا، الناس دي ما خلوا حاجة، خلوا العيال يتامى ويهور الجثث معروفة. واحدين دمعاتهم دي الآن لسه بتنزل، وأنا من شدة الحزن حزينة وفرحانة. فرحانة ليه؟ لأنه هو وصل في محكمة جنائية، وحزينة ليه؟ لأنه في يتامى.
كل الكيزان إلى الله هاي،
كل الكيزان إلى الله هاي،
كل الكيزان إلى الله هاي،
كل الكيزان إلى الله هاي.
وبحسب شهود وناجين من تلك المجزرة تحدثوا لراديو دابنجا من مجزر أمس فأن عمليات الإعدام الجماعي للسكان المدنيين في مجزر وبندسي بدأت أولاها يوم الثلاثاء 2 من شهر 3 سنة 2004 حيث قام علي كوشيب بتنفيذ عملية إعدام جماعي رميا بالرصاص لنحو 97 شخص من مجزر بينهم 4 عمد وهم العمدة يحيى أحمد أزرق عمدة مجزر والعمدة إيسا هارون نور عمدة أندري والعمدة محمد علي بولدو عمدة كورفتة والعمدة عبد الله أحمد حسن عمدة سندي بالإضافة إلى 3 من أئمة المساجد. وأوضح الشهود والناجين لراديو دابنجا أن كوشيب بعد أن نفذ مجزرة مجزر استمر بعدها في عمليات الإعدام الجماعي للسكان في منطقتين مجزر وبندسي وما جاورها لمدة شهر، ووصل خلالها جملة عدد القتلى جماعيا حتى يوم 9 من شهر 4 سنة 2004 إلى 1033 شخصا. وأوضحوا أن هؤلاء القتلى الذين نفذ فيهم كوشيب عملية الإعدام الجماعي تم دفنهم في 43 مقبرة جماعية، وأشاروا إلى أن هذه المقابر توجد في عدة مناطق من بينها مجزر ونرميه وتندي وسندو وجال قسيم وكدوم التي دفن فيها أكثر من 100 شخص جماعيا، ومنطقة جرتكة التي أعدم فيها كوشيب 54 شخص. وأوضحوا أن هؤلاء الأشخاص الذين تم قتلهم جماعيا بواسطة كوشيب تم رصدهم بالاسم والعمر والقرية، بينما هناك أسر أبيدت بكاملها وآخرين كسر من الضحايا لم يتم حصرهم. وأضاف أحد المتحدثين في المكان الذي ارتكبت فيه مجزرة مجزر في هذا الخصوص:
"سبعين دخلوهم في هذه المقبرة، مقبرة الإبادة الجماعية. ماذا ارتكب عمدة يحيى زروق من حق الشعب السوداني؟ أي ذنب ارتكبوه؟ علي كوشيب ارتكب جرائم الإبادة الجماعية وتفجير العرق في مجزر وبندس وكورونيس أندخل سندو جليك غارسيلا سودوم، ده كل مناطق هو ارتكب فيه جرائم، جرائم جدا إنسانية. نحن سعداء جدا وحزينين في نفس الزمن إنه خرجنا الليلة يوم الثلاثاء، لكن لنا دلالتين. الدلالة الأول إنه أننا حزينين لأنه فقدنا ما يقارب عن 700 فرد في هذا الزمن، حزينين لأنه فقدنا مجتمع بتاعنا إدارات أهلية وفي معلمين وكانوا مهندسين كان يمكن أن يساهموا في تطور بتاع البلد، ولكن هو نظام المؤتمر الوطني ونظام الأمنجية ونظام الكيزان ونظام الجبهة الإسلامية هو قتل هذه الأفراد بصورة همجية وصورة بشعة. نقول لهم إنه أن إحنا الليلة جينا نجيب وفقة هدادية عشان نذكر اللي أروى بتاع شهداؤنا. دلال الآخر كمان أننا فرحانين شديد لأنه أننا كنا منتظرين منذ 12 عام عشان يجينا اللحظة زي ده اللي هي اللحظة بتاقت بداية بألي كوشيب ومرورا بالآخرين.
نفذ النازحون في معسكر أردمتة بولاية غرب دارفور أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية ترحيبا ببدء محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية، وطالب النازحون خلال الوقفة بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور، كما طالبوا بتسليم بقية المطلوبين إلى الجنائية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأوضحوا أنهم نزحوا منذ أكثر من 15 سنة بعد الانتهاكات التامية التي وقعت في مناطقهم الأصلية، وأضافوا في هذا الخصوص:
"من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية من أجل سنة دولة قواتنا فلهم التحية، والذين زلوا يعملون طيلة هذه الفترة في وسائل الضغط الدبلوماسي وبالسبب الذي أدى إلى شكوى هذه المجرمين اللي هو أمثال كوشيب وموسى هلال وعبد الرحيم وخيرهم وخيرهم وإلى رئيسهم عمر البشير الرجل الذي عرفته كل الرز والعار الذين سبقوا في هذا الأرض هم النازحين واللاجئين. ومن هنا نقول يوم 8 يوليو يمثل لنا يوم الانتصار، يوم الانتصار هو يوم 8 يوليو لأن القبض بتاعت الكوشيب إحنا يحقق لنا الأمل كثير، ونزل نعمل أن يمشي كل الذين تم شكوته في محكمة الجنائية أن يلحقوا بهذه المحكمة. فلا سبيل ويلكم 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 ويلكم
منكم منكم اي سي سي ولا
خرج مواطنو محلية كبكابية في ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء في موكب حاشد احتجاجا على استمرار الانتهاكات والاغتيالات والضرب والاغتصاب في معسكرات النزوح. وطالب المتحدثون في الموكب الذي نظمته منسقية النازحين والإدارة الأهلية في معسكرة كبكابية أمام المحلية طالب بالتصدي للانتهاكات التي تواجههم، كما طالبوا الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ومن بينها الاعتداء على المزارعين داخل أراضيهم، موضحين أن الشرطة فشلت في تنفيذ وعودها بالقبض على مرتكبي الانتهاكات التي وقعت يوم الأحد في معسكر قرقرة. وأعلن المتظاهرون الاعتصام أمام مباني المحلية إلى حين القبض على الجنان. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
الشرطة حاول أن يطلعنا برا، حرمنا برا. الشرطة من حقنا لنا، المظاهرة من حقنا لنا، تحق وشروط. ما في زول بدينا يا جماعة. أين أي حاجة عندنا في المظاهرة؟ في المظاهرة نحن نجيب حقنا. الناس دي يتكلموا، الأمن يجتمع يوم الأحد وجانا واتكلم معنا، قال لنا يا جماعة أنا هنا نجيب الشناء. يا مسؤولين هنا المدير التنفيذي هو اللي التزم انه هو اللي بيجيب الجناح. احنا قلنا له 24 ساعة الاحد والاثنين الثلاثاء الساعة 8 صباحا لو واجب لنا شنو الجناح هنا علي واجهة. هذا كلام قلنا له. فبالتالي حس يا جماعة احنا جينا ودخلنا الشرطة، مدير الشرطة قال لنا داير منه في 3-4 يمكن له 3-4 دخلوا ما هو المكتب مش عارف يقولوا شنو. داك ما بيهمنا نحن، نحن بيهمنا نقعد هنا، نسوق هنا، صابنا،
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 ما تسوق.
وفي ولاية جنوب دارفور قتل النازح إبراهيم موسى عبد الكريم رميا برصاص مسلحين يوم الأحد في منطقة عرديبة غربي مدينة كاس. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الله بخور رئيس معسكرة كاس لراديو طبنقة أن مسلحين على ظهور الجمال والخيول فتحوا النيران على مجموعة من النازحين كانوا يعملون في نظافة مزارعهم بمنطقة عرديبة استعدادا للموسم الزراعي الحالي، وقتلوا في الحال النازح إبراهيم موسى وأصابوا آخرين بإصابات متفاوتة، إلى جانب نهب ما بحوزة النازحين من أموال وممتلكات ومواد غذائية بالإضافة إلى 31 رأس من الأغنام وتزع حمير. خرج تجمع من أهالي خشم القربة بولاية كسلة أمس الثلاثاء في مظاهرة مطالبين بإطلاق سراح الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة الذي حكمت عليه محكمة بالقضارف بالسجن لمدة عام بتهمة التسلل. وحمل المتظاهرون شعارات تندد بحكم المحكمة وتطالب بالإخراج الفوري عن الأمين داود. وكان مناصرو الأمين داود سيروا مظاهرات مماثلة في كل من كسلة وحلف الجديدة، كما أعلنوا عن مظاهرات أخرى في عدد من المدن. نظمت أسر السودانيين العالقين في الخارج أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مباني مجلس الوزراء مطالبين بإعادتهم إلى البلاد. وحمل المشاركون في الوقفة لافتة تطالب بإرجاع العالقين، وتلى المشاركون في الوقفة مذكرة تم إعدادها لتسلم لمجلس الوزراء طالبوا فيها بالحل الجذري والفوري للأزمة، مشيرين إلى وجود كبار السن وأطفال ومصابين بأمراض مزمنة بين العالقين، ونبهوا إلى أنهم يعيشون صعوبات في الأوضاع الصحية والإنسانية. وأشار عدد من المتحدثين خلال الوقفة إلى وصول عدد من العالقين من أسوان إلى معبر أرجين مشيا على الأقدام، وأوضحوا أن السفارة تقدم إعانات لـ200 أسرة من بين 6000 شخص عالقين في مصر. وأضاف أحد المتحدثين خلال الوقفة الاحتجاجية:
وليس بدراسة الأرض وليس بالوعود التي بذلناها وطلبنا منها، إنما مطالبة بأن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة. هناك كبار السن وهناك مرضى الأمراض المدمنة الذين الآن يفتقدون أبسط مقومات الحياة. يعني نحن نخاطب مجلس الوزراء ونقولها كلمة لا رجعة فيها، لا العلماء نريد حلا جذريا آنيا فوريا، لأن الوضع لا يحتمل. الآن الكريمات السودانيات، الخرائن السودانيات الآن يتسولن في المعابر ليتناولن الدواء والغذاء. الآن الحرائن الكريمات السودانيات يفترشن الأرض ويلتحفن السماء. كل هذا الأمر يحدث ونحن في غفلة عن هذا الأمر. وليست هذه بالمذكرة الأولى، فقد سبق وأن قدمنا مذكرة ومذكرة.
واصل وفد الحكومه وحركه الكفاح المسلح مسار دارفور مفاوضاتهما امس حول الترتيبات الامنيه بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفرن كراون بجوبا عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، وبحث الجانبان عدد من القضايا المتبقيه من ملف الترتيبات الامنيه تمهيدا للوصول لاتفاق بشانها قبل الموعد الذي حددته الوساطه لتوقيع اتفاق السلام النهائي. وفي الخرطوم طالب المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن يقود الاتفاق في ملف الترتيبات في نهاية المطاف إلى بناء جيش وطني واحد يتمتع بالمهنية ويعبر عن التعدد والتنوع في السودان، وتكون عقيدته هي الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وفق ما يحدده الدستور. ودعا الدقير كل الأطراف لكسر الجمود وإحداث اختراق في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو، والسعي لبدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. وأكد في ذات الوقت دعم حزبه لعملية السلام الجارية في جوبا ومسار التفاوض مع الجبهة الثورية، معربا عن أمله في أن تؤدي لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام. دعا وزير الري ياسر عباس يوم الثلاثاء القوى السياسية والأحزاب والشارع السوداني إلى الاصطفاف خلف موقف السودان، معتبر أن قضية سد النهضة قضية وطنية لا تتحمل أي تجاذبات سياسية. بينما أعلنت مكونات في قوى الحرية والتغيير مساندتها للوفد التفاوضي في هذه القضية الحساسة، وأكد وزير الري في تنوير قدمه يوم الاثنين لقادة الأحزاب والقوى السياسية حول آخر تطورات مفاوضات صد النهضة، أكد حرصهم كجانب فني على الابتعاد عن أي محاولات للاستقطاب. وجدد الوزير التأكيد على أن فوائد صد النهضة للسودان أكبر من سالبه بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول والتشغيل، كما جدد القول بأن الجانب السوداني اطمأن من سلامة وأمان السد في مرحلة التصميم والإنشاء، ولكن تبقى الوصول لسلامة تشغيل السد الروسيرز بعد الملء الأول، وذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا. وكانت خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، خصوصا في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، إضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات الصلة بها تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملأ الأول لسد النهضة وتشغيله. وقعت قبائل البني عامر والحباب من جهة والنوبة من جهة أخرى ظهر أمس بقاءة أمانة حكومة ولاية كسلة على تمديد وثيقة الهدنة الجلد لمدة شهر لتنفيذ ما تبقى من بنود الوثيقة الموقعة بين الطرفين. وأشاد الأمين العام للحكومة ووالي كسلة بالإنابة بدور القيادات الرسمية والشعبية من الإدارات الأهلية في حفظ الأمن والاستقرار بالولاية، وضع أن الفترة لم تكن كافية لتنفيذ ما تبقى من بنود الوثيقة بسبب التدابير الصحية لجائحة كورونا. والتزم الوالي بالإنابة بتنفيذ الخطوات التي لم تكتمل من الجانب الحكومي والمساهمة مع الطرفين في تسهيل ما يليهم في فترة تمديد الهدنة. وكانت المدينة قد شهدت عنفا قبليا الشهر الماضي راح ضحيته أكثر من 15 شخص. تعهد والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد بالقبض على الجناء الذين قتلوا شخص وأصابوا 10 آخرين يوم الأحد. وقال الوالي خلال تقديمه واجب الأزاء لأسر القتيل بمحلية بليل أمس أن محليات الولاية تم تقسيمها على أساس عرقي، معلنا معالجة مشكلة الأراضي والحواكير وإعادة الحق لأصحابه بعد توقيع السلام. وأوضح أن الأرض لن تعمر بالاقتتال والتناحر بل بالتعايش والنسيج الاجتماعي. من جهته طالب المتحدث نيابة عن أسرة القتيل سليمان محمد بالقبض على الجناء ونزع السلاح والمواتر وتسليم المزارع لأصحابها الأصليين، ونوه إلى أنهم فتحوا بلاغ في شرطة محلية بليل، ولكن لم يتم القبض على أي متهم حتى الآن. شدت الملتقى التفاكر حول قضايا المزارعين والرعاة بمحليتي الواحة وكتم وريف الفاشر على ضرورة تأمين الموسم الزراعي لهذا العام والعمل على الحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. وشدد الملتقى في ختام أعماله على ضرورة العمل المشترك من أجل فتح المسارات والمراحل لتمكين الرعاة من العبور وعدم الاعتداء على المزارع. وأجمع المشاركون في الملتقى من قيادات الإدارة الأهلية وممثلي المزارعين والرعاة بكتم والواحة أكدوا على ضرورة سن قوانين وتشريعات رادعة تحكم الطرفين مع توفير قوات أمنية كافية بمنطقة كفوت والمناطق المجاورة لها لتأمين الموسم الزراعي. وطالب المشاركون أيضا بضرورة عقد ملتقى خاص لمعالجة قضية المراحل والمسارات التي أغلقت بسبب الحرب. كما طالبوا أيضا بتشكيل لجان لحماية الموسم الزراعي والحد من الاحتكاكات بالمحليات وتحديد نقاط ارتكاز بالمسارات والعمل على استكمال عملية جمع السلاح. قررت ولاية النيل الأبيض تمديد مرحلة الجمع الطوعي للسلاح لكافة مواطني الولاية الذين لم يتمكنوا من جمع السلاح خلال فترة الجمع الطوعي للحاق بركب هذه المرحلة عبر فتح مراكز جديدة بجميع محليات الولاية. وقال رئيس لجنة جمع السلاح بالولاية اللواء معاوية عبد الله أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عملات مشتركة مع كافة الأجهزة الأمنية تستهدف ضبط العربات والدراجات النارية الغير مقننة في ولاية النيل الأبيض. وأكد أن مرحلة الجمع القسري تنفذ عبر ضوابط محكمة من أجل تحقيق الاستقرار الأمني بكافة ربوع الولاية، خاصة في فصل الخريف حتى ينعم المزارعون والرعاة بالولاية بالأمن والاستقرار. الخبر الأخير في النشرة: وصفت حكومة ولاية القضارف الوضع الصحي العام في الولاية بالمطمئن على الرغم من فتح الأسواق، داعي المواطنين الالتزام بالإرشادات وصولا للقضاء على فيروس كورونا. وأعلن عبد الوهاب إبراهيم عوض الناطق الرسمي لحكومة الولاية تسجيل 8 حالات جديدة أمس الثلاثاء فيما سجلت أمس الأول 10 حالات، وأشار إلى تناقص عدد حالات الاشتباه خلال الأيام الفائتة. وقال أن حالات الاشتباه المسجلة اليوم الاثنين بلغت 4 حالات، ليصل مجمل حالات الاشتباه منذ بدء الجائحة إلى 370 حالة، فيما بلغت الحالات المؤكدة 202 وحالات التعافي 136 إلى جانب 35 حالة وفاة. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
يا الحسن. راديو دبنجا يقدم حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه حول مبادرة الشاكة دوغلي أهدافها وعملها وخططها المستقبلية، خصوصا وإن المبادرة كانت لها دور بارز في مساعدة متضرري أحداث كادوغلي في مايو الماضي. ومعنا خلال اللقاء الصحفية راوية دلمان عضو مبادرة الشاكة كادوغلي عشان ما نعرف منها تفاصيل أكثر عن المبادرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ راوية في راديو دبنجا.
حبابك والله أنا سعيدة جدا أكون معاك الليلة أخ أمين، وتحية عبرك كمان لكل المستمعين وكل الناس اللي تابعوا راديو دبنجا وين ما كانوا في كل أنحاء السودان والعالم جميعا. خلينا نحيي كل القائمين على أمر راديو دبنجا اللي أصبح هو المنصة الإعلامية رقم واحد في السودان لنقل للحقائق ولأيضا سرعته في الوصول لمكان الحدث وين ما كان عبر مراسلين والمصادر المختلفة في السودان، قدرتوا تخلونا نواكب ما يحدث أول بأول. تحية لكم للمهنية العالية جدا اللي قايم بها راديو دبنجا، وأكيد حتكون إضافة حقيقية بالنسبة لنا نحن في جنوب كردفان في إنه ما نطل عبر راديو دبنجا عشان برضو ما ننقل تفاصيلنا وأحداثنا وأخبارنا المهمة وأخبارنا الجميلة كمان والمطمنة لكل العالم ولكل السودان.
يا ريت لو يعني كلمتينا عن المبادرة، من أين نبعت فكرة هذه المبادرة ومتى كانت انطلاقتها؟
طيب في البداية برضو خليني أقوم حي كل الشباب أبناء وبنات جبال النوبة جنوب كردفان وهم إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأرض الطيبة الجميلة بجبال الشامخة. يمكن على مر الأزمان تحديات كبيرة جدا مرينا بها في جبال النوبة، دي خلتنا نقوم نقيف وقفة واحدة في إنه كيف نحن نخدم منطقتنا وجبالنا الحبيبة، فنبعت فكرة مبادرات عديدة لفترة طويلة جدا، بالتحديد فكرة مبادرة عشاك كادوغلي. الفكرة صراحة مين نبعت من جروب بتاع واتساب إسفيري، جامع لأبناء وبنات كادوغلي داخل وخارج السودان. الجروب قديم جدا من 2018، أحيي من هنا الأستاذ الجليل عبد الوكيل الحاج عبد الرحمن ومؤسس الجروب. الفكرة بتاعت الجروب كانت فكرة اجتماعية بحتة، هو تعارف ونقاش واستعادة لذكريات وتمجيد وتبجيل لعدد من البطولات في كادوغلي بالتحديد، بنناقش فيها المشاكل الخاصة بكادوغلي، بنعيد الذكريات يعني في كادوغلي الحبيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بنجيب أفكار في إنه كيف نحن نحاول ندعم كادوغلي ونخليها في مصاف المدن الثانية، نرجع سيرتها الأولى حتى. كان ده الهدف من الجروب، لكن لما جاءت الأحداث الأخيرة اللي حدثت في كادوغلي هي كانت صراحة خلتنا نجيب وقفة في إنه نحن دورنا مفروض يكون شنو كأبناء كادوغلي. في الجروب هاي تكلمنا كثير، تحدثنا عنها، اتغزلنا كثير جدا في كادوغلي، لكن خلينا نعمل حاجة ملموسة تحسسنا إنه نحن جزء منها ونحن في دين كبير علينا جدا دايرين نرده. فكانت دي الفكرة بتاعت المبادرة، مشت بنفس الاسم عشاك كادوغلي، هو الجروب كان عشاك كادوغلي بكذا المبادرة عشاك كادوغلي. حركنا كل أعضاء المبادرة داخل وخارج السودان، الفكرة كانت في إنه مفروض تجمع مساهمات. كانت الحاجة لأنه نحن في وقت بتاع طوارئ حددنا حتى حساب خاص يعني جمعنا فيه المساهمات وكتر خير وما قصروا يعني أبناء كادوغلي، فما شاء الله يعني جمعوا قدر كبير جدا من المال كتر خيرهم في هولندا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي القاهرة وفي السعودية وفي الخرطوم وكل ولايات السودان المختلفة، تداعوا وما قصروا صراحة وتهافت التبرعاتهم إنه نحن مفروض نجيف، وتم يعني وكلونا نحن القاعدين في كادوغلي في نحن مفروض نقوم بالخطوة دي، نحاول ندعم أهلنا اللي تأثروا ونزحوا في الأحداث الأخيرة دي.
نعم، الجروب يعني عمله كبير، وزي ما أنت ذكرت إنه بتضم مختلف اللي هو الإثنيات المختلفة، فدارين نعرف
قدر شنو ممكن المبادرات دي تقدر تساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي وتبعد الحاجات النزعات اللي قاعد تشكل وقاعد تكون ما كويسة ما في صالح المجتمع بتاعت المدينة؟
شوف يا أمين، أنا دار أقول لك حاجة صراحة. المبادرات اللي توظف التوظيف حقيقي بتبقى هي البؤرة الأساسية وهي النقطة الأساسية وهي النواة لإعادة التحالفات والنسيج الاجتماعي القوي اللي عرفناه في جنوب كردفان وفي جبال النوبة وفي كاتب بالتحديد. المبادرات دي على فكرة بتضم يعني المثقفين والواعين من أبناء جبال النوبة، بتضم الشباب الواعي القادر يقود، هو قاد ثورة بحجم الثورة اللي اندلعت في السودان دي. أنا بقول الروح هي في الشباب والأمل كله في الشباب صراحة، والمبادرة خلتنا نحن تسامينا فوق حاجات كثيرة جدا، تسامينا فوق قبليتنا، تسامينا فوق ألواننا السياسية، تسامينا فوق أطماعنا الاقتصادية والاجتماعية، بقينا هدفنا واحد هو كادوغلي وكيف إنها ترجع سيرة الأولى.
نعم بكل تأكيد، يعني جانب بتاع الشباب ممكن اللي لها قدرة إنهم يحدثوا تغيير زي ما هسي ثورة ديسمبر المجيدة، نحن بنشوف إنه دي ثورة بتاعت شباب.
أكيد أكيد يا أمين، الحاجة دي ظهرت أنا زي ما قلت لك في الأحداث الأخيرة اللي عندنا في كادوغلي دي. أنا حديك نموذج للحراك بتاعنا، يعني نحن زي ما قلت لك تداعينا وأثرنا على نفسنا إنه إحنا لازم يكون عندنا دور واضح جدا في لما الشمل ودر الكارثة اللي حصلت دي، ونتدخل يكون في تدخل إيجابي تجاه أهلنا اللي تأثروا بالأحداث في كادوغلي. جمعنا يمكن عدد مقدر صراحة من القروش، ما كنا متوقعين إنه المال يحصل المرحلة دي. يعني اتحركنا تحرك علمي، بدينا بمسح ميداني لأهلنا اللي تأثروا وكانوا في كادوغلي في حي مبطح مدرسة الهجرة ومدرسة والإسلام. الإسلام قعدنا معاهم، عملنا حصر لعدد الناس المتأثرين وعددهم كم كأسر وكأفراد، نسبة الأطفال فيهم كم، النساء كم، الحوجة شنو. يوم كامل نحن قعدنا رصدنا الحاجات دي، بعد كده قعدنا بطريقة علمية جدا حددنا تدخلنا المفروض يكون كيف ومن وين، وفعلا بدينا صراحة يعني نحن اللي قمنا به في الأيام الأولى حتى حكومة الولاية ما قدرت تقوم به. نحن لحقنا الناس ديل في مرحلة حرجة جدا، قدمنا مواد غذائية، قدمنا مواد إيواء، قدمنا دعم نفسي، قدمنا دعم اجتماعي، قدمنا لهم مواد عينية كانوا في حوجة حقيقية لها. الحاجة دي أسعدتهم جدا على فكرة، وظلوا لحد الآن يعني لسانهم يلهج بالشكر، في حين إن إحنا قلنا ما محتاجين شكر، إحنا دورنا المفروض نقوم به كشباب وكأبناء الولاية دي في جنوب كردفان. اتحركنا برضو طوالي بعد ذاك لأهلنا اللي تأثروا، برضو كانوا في منطقة تافري في الطريق ومشوا على الشعير المطار، مشينا قعدنا معاهم برضو وتناقشنا معاهم صراحة نقاش واعي جدا ونقاش إيجابي عن جذور المشكلة والحلول شنو. فلقيناهم ناس صراحة واعين. أنا دار أقول لك يعني دار أكد لك إنه أهلنا في كادوغلي على فكرة خلاص يعني الناس دي فكرت من حكاية الحروب وحكاية النزاعات والخصامات اللي امتدت لسنين وسنين، في جواهم كلهم عايزين يعيشوا في أمان وعايزين يعيشوا في سلام، ووجهوا ورسلوا رسائل قوية جدا نحن عكسناها عبر الميديا، وصلنا لهم صوتهم. يا أخواننا نازل والله اللي بيحصل ده هم ما عندهم في اليد كمواطنين، الحاجات دي كل احنا بنرجعها لسياسات أكبر منهم وهم بالقروح ضحايا. فبرضو قعدنا معاهم بدعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم عيني ودعم مادي، وقدرنا انه برضو نرسم في شفاهم بسمة وندخل الفرحة في نفوسهم وفي الأطفال. بعد ذلك برضو توجهنا على أهلنا النزحوا من غرية البرداب اللي استقروا في تافري المجمع غربي مدينة كادوغلي، برضو مشينا قعدنا معاهم ولقيناهم برضو بنفس الفهم، ما بسيطين جدا، حتى هم ما عارفين طبيعة الصراع الدائر ده، حتى هم ما عارفين الشرارة والطلقة بدت من وين، ليك روحهم غصبا عنهم في إنهم ينزحوا من المكان اللي هم كانوا فيه ويتشتتوا، يشتتوا أطفالهم ويشتتوا أولادهم ويفقدوا بعض أفراد أسرهم، نفسيا كانوا تعبانين جدا. برضو نحنا مشينا لهم بعشاكا دوغلي وقعدنا معاهم وطبطبنا عليهم، ويعني وصلناهم مرحلة إنه يا إخواننا نحنا بس بتجي من السماء بتقبل الأرض، لكن الحاجات دي فعلا أكبر منكم، وقدمنا دعمنا برضو المفروض يتقدم. وجينا راجعين أدراجنا صراحة كنا محبطين جدا، يعني انت لما تمشي تقعد مع زول بتلقاه هو أصلا ما عارف الحاجة اللي وصلته المرحلة دي شنو، يبقى الحاجة معناها أكبر منه، المشكلة أكبر منه، دي الحاجة اللي احنا احبطتنا جدا يعني، في انه طلعوا هم الضحايا المواطنين من كل القبائل ومن كل المناطق النزحوا وتأثروا، هم كانوا ضحايا صراحة. المشكلة مرتبطة بصراع فوق، صراع سياسي، صراع على مستوى أعيان القبائل، صراع على مستوى الحكام، هم ما عندهم في يد للأسف، في روحهم هم الضحايا، هم اللي بيموتوا، هم اللي بيتشردوا، هم اللي بيفقدوا أسرهم، هم اللي فيهم النساء اللي بتلت في الشارع وهي ماشة ما قادر إنها تصل في حتة آمنة عشان يطلع جنينة في حتة سالمة، فيهم النساء اللي تأثروا نفسيا، لقيناهم في وحدات حتى ما فاهمين رقمهم وين بيعملوا شنو، بيتكلموا معانا، وللأسف الوحدة دي مو عيارية، وفاقدة أولادها، وفاقدة زوجها، فاقدة بيتها، فقدوا حتى أبسط ممتلكات الحياة. الوضع كان صعب جدا صراحة يا أمين، لكن نحن حاولنا بقدر الإمكان كجروب عشاق كادوك، لقينا المسؤولية كانت كبيرة على فكرة، أكبر ما كنا نتوقع. نحن كنا ماشيين باعتبار رحنا ماشيين نقدم دعم عيني ونجي فرحانين نحن قدمنا لهم وجبة، لكن للأسف لقينا المسؤولية قدامنا كانت كبيرة جدا. اضطرينا نعمل تدخلات تانية، نقعد مع حكومة الولاية، اضطرينا نقعد مع المؤسسات الثانية من ديوان الزكاة، التأمين الصحي، مفوضية العون الإنساني، ندفع تقاريرنا، نحاول نأشر لشكل التدخل المفروض يكون كيف. يعني صراحة الفترة الفاتت المواطن في جنوب كردفان والمتأثرين بالتحديد عاشوا أوضاع كانت صعبة جدا. انجل الأمر قبل 3-4 أيام تدخلات من WFP وغيرها من المنظمات UNHCR وغيرها من المنظمات اللي بتقدم الدعم في الإيواء وفي القضاء وفي الصحة، شوية الوضع بدأ يستقر نسبيا، لكن للأسف لحد الآن نحن بنقولهم ما رجعوا لوضعهم الأول، هم محتاجين. ودي رسالة أنا برسيلة من هنا لكل أبناء جنوب كردفان بمختلف سحناتهم بمختلف أوضاعهم المختلفة، إنه صراحة أهلنا محتاجين لكم. لو جيت بنفسك بتكون دعمت أهلك، لو قدمت كلمة طيبة مفادة، تعالوا خلينا نتعايش ونرجع لنسيجنا الاجتماعي القوي المتين اللي بيضربوا بيهم مثل في الفترات الفايتة، أنت بتكون برضك قدمتها ودعمتها. خلونا من المشاحنات اللي احنا شايفينها في الوسائل بتاعت الميديا، خلونا من الحاجات الأصل ما بتخدم، إساءات وغيرها من الفعائل اللي ما بتشبهنا في جنوب كردفان. أنا دي رسالتي اليوم، خلونا نبعد نسامة فوق الحاجات دي، خلونا نضع بصمات واضحة جدا، نسجل في تاريخ جنوب كردفان وفي جبال النوبة بالتحديد بأحرف من نور، إنه نحن الجيل ده والشباب ده قدرنا يعني نثبت حاجات واضحة جدا في جبال النوبة يكون لها أثر إيجابي جميل جدا اجتماعيا.
من خلال كلامك يعني ستيل الناس دي لسه حاجة إلى المساعدات، من خلال طوافكم الأسر اللي تضرر دي قدر شنو، هل كان في إحصاء بشكل واضح بالنسبة لهم؟
طبعا نحن الأيام الأولى لما مشينا في بالتحديد مدرسة الهجرة في مبطاح ولواء الإسلام كان عدد الأسر بفوق 11,000 أسرة، 70% منهم أطفال ونساء. بعد ذاك حاولت الحكومة بعد جاية الدعم الاتحادي بقيادة الفريق كباشي وغيره من العسكريين والمدنيين اللي جو، قعدوا مع الناس وقدروا إنه يقنعوهم يرجعوا مناطقهم اللي كانوا فيها، فمنهم ناس رجعوا لمنطقة تلو الإسكان أصلا كانوا موجودين فيها، وفي ناس مشوا تافرين. حاليا الموجودين في تلو بالتحديد احنا كنا معاهم قبل يومين 775 أسرة إلى الموجودين في تلو، ديل صراحة محتاجين لدعم. أنا أكون معك واضحة، الناس فقدوا أي شيء، نحن كنا أقرب الناس ليهم، فقدوا بيوتهم، فقدوا ممتلكاتهم، حتى الزنك بتاع البيوت هم فقدوه، السراير، الأزيار، الحلل، الملابس، المراتب. الناس اللي قاعدين في العراء ديوان الزكاة قدم مشمعات وقدم مواد غذائية، زرة وغيره، فيهم القاعدين في مجمعات وحتى بأصواتهم، نحن على فكرة بنسجل يعني بنمشي بنوثق لهم بأصواتهم، بيقولوا نحن خيمة جابوها بتفك مويه جوا، نحن حاضرين مجمعات عشان ما نغطي الخيمة. الناس وصلت من مرحلة زور كان قاعد في بيته هاني ورايق في غرفة بطوب بزنك بيكفي الباب عليه وبيأمن وبينوم مرتاح، بقى حاليا قاعد في خيمة ومغطية بمجمع، حتى ما قادر يأوي أطفاله. يعني سمعنا منهم مشاكل كثيرة جدا على فكرة، الناس دي محتاجين، والكلام ده رفعناه للمفوضية. وآخر زيارة لينا يوم الثلاث مشينا سوقنا معنا مفوضة العون الإنساني، وخدنا راوية كمان، كنا نتعلى على كيف وعلى الشيء الحاصل يعني، وبعينا شافت يعني، وفعلا هي ما أول زيارة صراحة كتر خيرهم هناك، شكروها قدموا الأصل شكر إن هي تتردد عليهم طوالي، فلكن قلنا لها احنا كعشاق كاتوب اذا لنك تيجي معانا عشان احنا عندنا تفاصيل حتشوفيها. وفعلا مشت معانا وفدي من المفوضية وقفوا على حجم الضرر واحتياجات الناس، بقينا محتاجين جدا. بنفس الغدر برضو الناس اللي نزحوا في الجزر الغربي من كادوغلي في المجمع برضو عدد كبير جدا. الجزر الغربي ده بالتحديد ضامي هنا نقوله يمكن كلهم نزحوا على اتجاه الجزر الغربي في المجمع، برضو عدد كبير جدا ومحتاجين. لكن كويس في مبادرات نشطت، في مبادرة منظمة اسمها الكنداكا أقامت الأسبوع الفات مخيم علاجي بالتعاون مع المفوضية ومع التأمين الصحي وزارة الصحة، كان لمدة 3 أيام، ساهم مساعد كثير جدا في احتواء الموقف الصحي في تافري. في مبادرة اسمها نبض الشارع برضو قدمت، في مبادرة اسمها نفرد كادوغلي قدموا برضو مواد كساء وقزاء وغيره. هي أنا بقول المبادرات دي مهما عملت يا أمين ما بيبقى هي الدور المفروض تقوم به، يقوم به الجانب الحكومي والمنظمات العالمية اللي أصلا ده صميم عملها. يعني
في رأيك بتشوفي إنه السلطات مقصرة مثلا؟
طبعا أنا بشوف إنه في تقصير على فكرة من الجانب الحكومي والسلطات الحكومية والمنظمات العالمية. المنظمات العالمية إحنا ممكن لو عذرناها في إنه أغلبية المنظمات اللي إحنا قعدنا معاها بيقولوا أصلا ما عندهم فند بتاع إمرجنسي، فبلما تحصل حاجة زي دي بيبقوا هم بيطالبوا وبيخاطبوا منظماتهم خارج السودان على بال متوفر المعينات المفروض تجي بتبقى الحاجة متأخرة. لكن الجانب الحكومي أنا الحكومة دي غير رعاياها، يعني لحد الآن أنا ما شايف في تدخل حكومي ملموس. كل التدخلات اللي تمت الآن هي تدخلات بعد مبادرات شبابية بتبرعات خاصة. الجانب الحكومي الوحيد اللي فيه تدخل ديوان الزكاة. ديوان الزكاة كتير إنه في الجانب بتاع الذرة والمشمعات والخيم كتير يوفرها صراحة بالتعاون مع المفوضية. لكن الشيء اللي حصل والتدخلات اللي تمت في الفترة الأخيرة كلها مبادرات خاصة على فكرة، كلها أبناء كادوغلي داخل وخارج السودان.
يعني يمكن ديل يعني عدد كبير جدا من الناس والأسر، وأكيد ديل ناس منتجين وكانوا بيزرعوا، أكيد الحاجة دي بتأثر في دخولهم خلال السنة الجاية، لأنه وسي الناس ديل بالوضع اللي انت ذكرتيه ما هيكون عندهم استعداد إنهم يزرعوا، لأنه بيكونوا فقدوا كل التجهيزات والحاجات اللي كان مثلا الزول بيكون خاتيه إنه عشان يجهز به الزراعة، والآن هو ذاته بيكون مشغول. الحاجة دي قدر شنو بتأثر في مستقبله السنة الجاية؟
شوفي يا مينا، نحن طبعا خلاص خلينا نقول بدل موسم الزراعة عندنا في جنوب كردفان، الأمطار لها أكثر من شهر، ويمكن أنت تكون عارف وغيرك دي الأيام دي أيام نظافة الأرض وحرثها والناس تبدأ الزراعة. ده أكبر تحدي بالمناسبة بالنسبة لنا في جنوب كردفان السنة دي بالتحديد، لأهم المتأثرين إنه ما حيقدروا يصلوا مناطقهم الزراعية. وليك انت والمتابع كله يمكن في احداث حصلت قبل كم يوم برضو، ناس ماشيين على زراعتهم عشان ما ينظفوا وتم اغتيالهم. نحن التحدي الكبير عندنا بالمناسبة في الموسم الزراعي ده الترتيبات الأمنية، ودي الحاجة المفروض تقيف عليها حكومة الولاية ولجنة الأمن. يعني المتأثرين في تلو الأسبوع الفات بنتكلم معهم بيقولين احنا المرة دي شكلنا حنزرع جبراكات حول بيوتنا وحنقعد، ودي كمشاريع نعيننا فيها، عندنا في مشاريعهم الزراعية اللي بيزرعوا فيها بيقول لك ما حنقدر نصلها لأنه مهددين مزارعنا وعيننا فيها ودينهم بيعتمدوا عليها. فبيبقى تاني دخلوا في معمعة بيعطينهم كيف تاني يستغروا. فدي أكبر مشكلة. يعني حتى هم معينات بتاع دخل فردي ما عندهم، الناس كانوا معتمدين على الزراعة مفيدين جدا بيخش السوق عشان الواحد يشتغل يطلع قوت يومه، لحد الآن ما قدروا يستغروا عشان الواحد يعمل له دكان ولا يعمل له مشروع ويأكل منه أولاده. كان أمله كله في الموسم الزراعي ده، فبمرارة جدا بيحكوا إنهم ما قادرين يرفضوا مزارعهم. أنا دي رسالة كمان قوية جدا للجنة الأمن في الولاية، إخوانا الناس اللي حكومة الموسم الزراعي لما أصلا ما قادرين توصلوا لهم أكل وشراب في محلهم لحكومة خليهم يزرعوا ويأكلوا بعرق جبينهم.
طيب نرجع للمبادرة بتاعتكم، زي ما يعني تكلمنا إنكم كنتوا في مرحلة بعد ذاك بعد الأحداث بقيتوا تاني أنشطتكم انتقلت لحاجات ميدانية لحاجات ملموسة في المجتمع بتاع المدينة. هل الحتة دي غيرت من أهداف المبادرة بتاعتكم والخطط بتاعكم للمستقبل خلال الفترة الجاية؟
طبعا أكيد بقى ده النغاش الدائر عندنا في الجروب وفي اجتماعاتنا، يعني في إنه أن إحنا دورنا ما مفروض ينتهي مع الأحداث دي. صحيح المبادرة نبعت في احداث كادوغ الاخيره، لكن بقت المسؤوليه كبيره جدا، بالذات بعد ما انت تتوكل في الناس وتعيش معاهم لحظات صعبه وتعرف حوجتهم شنو، بقى اكيد تفكيرك حيتوسع. فحاليا نحن بنفكر في ان المبادره المفروض تتوسع اكثر من كده، تبقى منظمه بتاعت مجتمع مدني، تبقى جسم داعم لجنوب كردفان ولكادوغلي على وجه الخصوص في مناحي مختلفة جدا. ما يبقى تدخلنا تدخل بتاع نفير وفزع يعني، يبقى إنه تبقى فيها خطط دائمة، خطط اقتصادية، خطط اجتماعية، خطط ثقافية، يبقى بدعم للبيئة في جنوب كردفان. اتوضعت صراحة مقترحات كثيرة جدا، لكن لسه ما زالت يعني قيد الدراسة وقيد الترتيب إن شاء الله. ونتمنى إنه نقدر نكون جسم الحماس اللي إحنا فيه والآن، يقدر يخدم ويبقى نواة لمنظمة مرتبة في جنوب كردفان وفي كادوغلي على وجه الخصوص، إنها تقدر تقدم دعم وتبقى يعني هي داعم أساسي في مجالات متنوعة ومختلفة لأهلنا في كادوغلي.
نعم. طيب، من خلال عملكم قمت به والدعم، استقطاب الدعم، في صعوبات اعتراكم مثلا في تنفيذ الأهداف اللي أنتم بتضعوه وكذا؟
ابدا والله، بالعكس يعني هي الامور كلها كانت مسهله، ما لاقتنا اي صعوبات. حتى يعني التحيه للتجار في السوق ولسواقين الركشات والتكاتك اللي نحن بنأجرها، مجرد ما يعرفوا انه الحاجه دي ماشيه دعم للنازحين والمتاثرين، بتلقى الواحد احيانا بيتنازل عن اجره، يقول لكم ده دعمي انا معاكم. وقفوا معنا كثير جدا تجار السوق، ونحن بنشتري منهم البصل والزيت والعدس واللوبة والويكة والملح والصابون، وقفوا معنا كثير جدا، اتبرعوا لنا حتى هم من عندهم وقدموا سهمهم. التكتك والركشات اللي بنرفع بيها، الكارو يعني بتاع الكارو بسيط اللي بيرحل لك، بقول لك لا ده سهمي أنا معاكم، وقفوا معنا كثير جدا. الجانب الحكومي لحد الآن ما لقينا أي اعتراض وما لقينا أي صعوبة. مفوضة العون الإنساني وديوان الزكاة كتر خيرهم، بيقدم لهم صوت شكر كبير جدا، وقفوا معنا. صوت الشكر الأكبر جدا لإذاعة كادوغلي اللي هي كانت يعني مستقر بالنسبة للمبادرة. إحنا طبعا زي ما بقول المبادرة إسبيرية، فكان مقرنا إذاعة كادوغلي صراحة، احتوونا، قدموا لنا دعم كبير جدا في انه وفروا لنا البيئه بتاعت العمل، ممارسنا من خلال نشاطنا وانطلقنا منها. جهات كثيره جدا وقفت معانا وما لقينا صعوبه في انه احنا نصل. حتى اهلنا المتاثرين وصولنا ليهم كانوا برحبوا بينا ترحاب كبير جدا، يعني برغم حوجتهم وبساطتهم لكن كانوا ترحابهم نفسي كبير جدا، يعني ابتسامتهم كانت واسعه جدا، كلماتهم الطيبة اللي بدونا ليها وكلمات الثناء والشكر والعرفان كانت تترك أثر جميل فينا، بتدينا دافع في إنه إحنا مفروض نواصل مشوارنا. برضو في الحتة دي خليني أشكر مجموعة إسفيرية تانية اسمها كادوغلي الجمال والسلام. بعد ما لقوا تقاريرنا وتفاصيل المبادرة أخشوا علينا وقالوا لنا إحنا بعيدين صراحة، لكن برضو عندنا مساهمات حتكون معاكم، كتر خير، ومنزلوا في حسابنا برضو ما يقارب 72,000 جنيه سوداني، بالإضافة لما تبقى برضو من تبرعات عشاك كادوغلي، كلها بتعمل 122,000 جنيه. دي برضو قدمنا بها المرحلة الثانية. الرسالة الأخيرة للحكومة، الحكومات في جنوب كردفان ما زالت ضعيفة جدا، ما زالت لحد الآن ما قادرة تقوم بدورها، ما زالت لحد الآن مكبلة، وما زالت لحد الآن يعني تستمع الإملاءات. يعني اللي بنعرفه نحن القائد هو المفروض يتخذ القرار. الحصل في جنوب كردفان ده كله وما زلنا بنقوله بصوت عالي، هو يعني ما بقى إلا لتواطؤ وتماطل الحكومة الموجودة، سواء كان حكومة سياسية، سواء كان لجنة أمن، سواء كان إدارات أهلية. فعشان كده نحن بنوجه رسالتنا للحكومة في جنوب كردفان، المرحلة هي مرحلة بتاعت حسم، المرحلة مرحلة بتاعت تدخلات قوية، المرحلة هي مرحلة بتاعت مواقف. يا ريت، ونحن مقبلين وبنتمنى وما زلنا بشغف لحكومة مدنية في جنوب كردفان، يا ريت الاختيار اللي بيتم للحكومة تبقى هي قدر المسؤولية، تبقى هي قادرة تحتوي الموقف، تبقى هي قادرة توصل رسالة قوية جدا في إنه جنوب كردفان هي متعافية، في إنه جنوب كردفان هي قبلة الأنظار في مختلف المجالات السياحية الاجتماعية، تفضل هي مضرب مثل للاجتماعيات الفيها، للمواقف البطولية الفيها، تبقى هي مضرب مثل، تبقى هي سلة غذاء السودان زي ما نحن كنا في الفترات الفاتت من خلال مساحاتنا الزراعية الكبيرة والشاسعة والواسعة اللي قاعدين نزرعه وبنغذي بها كل السودان. تبقى هي قبلة من خلال مناظر الطبيعية الخلابة، قبلة سياحية لكل السواح سواء كان في السودان سواء كان في العالم، من خلال جبالها الشاقة الجميلة الراكزة الراسية، من خلال مساحاتها الخضراء المكسوة خضرة وجمال. تبقى هي منبع الجمال وهي منبع الثقافة وهي منبع سياحة، تبقى منبع الثقافة والتراث من خلال إيقاعاتها، من خلال أغنياتها، من خلال التنوع الثقافي الموجود فيها، من خلال إيقاعاتها المحلية الجميلة مميزة اللي محل ما مشينا بتبقى هي مميزة للإنسان جنوب كردفان. نحن دائما قاعدين نفخر بالتنوع الثقافي الموجود عندنا، لكن للأسف ما قادرين نوظف توظيف حقيقي وتوظيف جميل إنه يقودنا للتوافق الاجتماعي الثقافي المفروض يكون في جنوب كردفان. للأسف لكل فترة وتانية نحن ماشيين نوسع في الهوة بين اجتماعياتنا وثقافتنا في جنوب كردفان، لكن بنرجع وبنأكد لو لفينا السودان ولفينا العالم ما بنلقى زي ثقافتنا في جنوب كردفان الموجودة بالتنوع الجميل، الإيقاعات الجميلة الموجودة في جنوب كردفان اللي قاعد تدعو بحنين جدا للتآخي وللسلام وللمحبة والوئام في جنوب كردفان.
شكرا لك أستاذ راوية ضرمان، عضوة مبادرة شاكا دوغلي، حول عمل ودور المبادرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية في المدينة. شكرا جزيلا لك.
وأنا كمان شكرا لك جدا الأخ العزيز الجميل جدا أمين للمساحة اللي فرضتوها لنا في منصة دبنجة. أنا دايما قاعد أقول دبنجة هي المنصة الإعلامية الأولى على مستوى السودان، هي القادرة إنها تقودنا وتشكل مزاجنا في الاستماع سواء كان سياسيا سواء كان اجتماعيا سواء كان ثقافيا وفنيا. شكرا لك جدا للمساحة دي، والتحية عبرك لكل شباب مبادرة عشاك كادوغلي، الشباب الهميم اللي قدر انه يحدث حراك في كادوغلي في الفترة الفايتة، وبنقول الدور لسه راجينا ولسه المسؤولية قدامنا كبيرة جدا، ان شاء الله مع بعض نقدر نمشي لقدام ونقدر نخدم ان شاء الله نقود الولاية. شكرا لك كثير جدا، ونتمنى نتلاقى في مساحات تانية ونحن اكثر قوة واكثر منعة واكثر صلابة واكثر وعي ان شاء الله في جنوب كردفان. شكرا لك.
هنا راديو دبنجا.
اخي المواطن، اختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول اللي هو بشلته وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
العزيز يا أول وآخر، هتبدا حياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، هتبدا حياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. عشرات الآلاف من النازحون يتظاهرون في مججر ويقفون دقيقة صمت في موقع الإعدام الجماعي لكوشيب على 95 شخصا بينهم 4 من عمد المنطقة. الكشف عن 43 مغبرة جماعية أعدم فيها علي كوشيب 1033 شخصا رميا بالرصاص بمناطق مججر وبندسي بولاية وسط دارفور. النازحون في معسكر أرديمتا بولاية غرب دارفور ينفذون وقفة احتجاجية ترحيبا ببدء محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية. مظاهرات بمحلية كبكابية احتجاجا على استمرار الانتهاكات والاغتيالات والاغتصاب في معسكرات النزوح ومطالبة للحكومة بالتحرك العاجل. قتل النازح إبراهيم موسى وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة ونهب أبقار وممتلكات أخرى من قبل مسلحين في كاس بولاية جنوب دارفور. نظمت أسر السودانيين العالقين في الخارج وقفة احتجاجية أمس أمام مباني مجلس الوزراء مطالبين بإعادتهم إلى البلاد ووصول آخرين مشيا بالأقدام من أسوان إلى معبر أرجين. وفداء الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور يواصلان التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بجوبا تمهيدا للاتفاق النهائي بشأنهما قبل الموعد الذي حددته الوساطة لتوقيع اتفاق السلام النهائي. وزير الري ياسر عباس يدعو القوى السياسية والأحزاب والشارع إلى الاصطفاف خلف موقف السودان من قضية صد النهضة ويقول أن القضية لا تتحمل أي تجاذبات سياسية. الملتقى التفاكري حول قضايا المزارعين والرعاة بمحليتي الواحة وكتم وريف الفاشر يشدد على ضرورة تأمين الموسم الزراعي لهذا العام والعمل على الحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. حكومة ولاية القضارف تصف الوضع الصحي العام في الولاية بالمطمئن بعد فتح الأسواق وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي الصحة والعافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.